بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس والثلاثون.
الباب السادس والثلاثون، باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء من الوعيد الشديد في أن الرياء شرك يحبط العمل الذي خالطه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك الأصغر، وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان التوحيد وما يضاده من الشرك الأكبر أو ما ينقصه من الشرك الأصغر. والشرك على نوعين، شرك ظاهر وشرك خفي. فالظاهر ما يكون من الأعمال الظاهرة كالذي يذبح لغير الله أو يستغيث لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا يسمى شرك ظاهر. ويقابل الشرك الظاهر الشرك الخفي. ما معنى الشرك الخفي؟ يعني الذي لا يراه الناس ولا يعلمونه أنه لأنه في القلوب. الشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة كما قلنا، والثاني يكون في النيات والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكأن المؤلف بعد أن انتهى من الشرك الظاهر من الأبواب التي أخذناها سابقا، كأنه لما انتهى من الشرك الظاهر جاء الآن وأراد أن يذكر الشرك الخفي، فعبادة الأصنام والأضرحة والقبور والأشجار والأحجار والملائكة وغير ذلك، هذا كله شرك ظاهر. أما الرياء فهذا شرك خفي لأنه في النيات والقلوب. وكلمة الرياء مأخوذ من ماذا؟ من الرؤية، يعني لأن الذي يرائي بعمله الناس يرونه بخلاف السمعة. وهذا هو الفرق بين الرياء والسمعة، الرياء بالعين والسمعة بماذا؟ بالسماع. كأن مثلا يعني يذكر الله عز وجل بصوت مرتفع، أو كأن يحسن قراءته للقرآن الكريم، أو كأن يكون خطيب جيد فصيح، أو أنه محاور ممتاز، هذا يسمى إيش؟ السمعة. يسمى السمعة لأنه بالصوت ولأنه يسمع بالأذن. الرياء على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر إذا كان يقصد الإنسان بجميع أعماله مراءات الناس، يعني دخل المسجد أو في غير المسجد وأراد بهذا العمل مراءة الناس من أجل أن يمدحوه أو يثنوا عليه، فهذا إيش؟ شرك أكبر، وهو حابط كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأطلق الله عز وجل عليه من نفاق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا نفاق. طيب، وهذا لا يصدر طبعا من مؤمن. بالنسبة للقسم الثاني الذي هو شرك أصغر، هذا يكون في بعض الأعمال وقد يقع فيه بعض المسلمين أو بعض المؤمنين، المؤمن قد يقع في هذا العمل. وهذا النوع له ثلاث حالات: الرياء الأصغر، أو الشرك الأصغر هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مقصوده من أول عمله أن يكون مقصوده من أول عمله غير وجه الله سبحانه وتعالى، واستمر في هذا الرياء، استمر معه الرياء إلى آخر العمل، فهذا لا يقبله الله عز وجل، مردود، لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأنه استمر معه إلى فوقع في جزئية معينة في الصلاة أو في شيء معين. الحالة الثانية أن يكون في أصل العمل، أن يكون أصل العمل لله عز وجل، دخل المسجد وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لكن طرأ عليه أو هجم عليه الرياء، الشيطان، فسمع صوت مثلا مسؤول كبير أو إمام المسجد أو سمع صوت الناس أو غير ذلك، فتغيرت نيته إلى الرياء. الأصل قلنا إيش؟ عمله لله عز وجل، ولكن طرأ عليه الرياء هذا، فهذا إن تاب صاحبه ودافعه فإنه بإذن الله يكتب له الأجر ولا يضره هذا الرياء، إن دافعه فهذا له أجر إن شاء الله. الحالة الثانية الثالثة أن يطرأ الرياء في أثناء العمل، في أثناء العمل هو عمله صحيح لكن طرأ عليه كذلك الرياء، هذا موضع خلاف بين العلماء، هل يحبط جميع العمل أو يحبط ما وقع فيه من الرياء، ما وقع فيه من الرياء، على خلاف بين العلماء. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الخطاب هنا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء إنما أنا بشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، وكل الرسل بشر، والرسول ينقسم إلى قسمين: رسول ملكي ورسول بشري، أو رسول من الملائكة ورسول من البشر. الرسول من الملائكة مثل من؟ جبريل عليه السلام، مرسول إلى الرسل من البشر، وهو الواسطة بينهم، لأن البشر لا يستطيعون أن يروا الملائكة على صورتهم الحقيقية، فبعث الله عز وجل من أنفس البشر رسل، فقال تعالى: فمن كان يرجو، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. من الذي يوحي إليه؟ الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام. يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. مثلكم معناها يعني مثلكم في أمور البشرية، الثلاثة الذين دخلوا على سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما الثاني قال: فأما أنا لا أنام، يعني يصلي الليل كله، وأما الثالث قال: أنا لا آكل اللحم، أو روايات. المهم، فحرموا على أنفسهم أشياء ما حرمها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآكل وأشرب وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرسول مثلنا بشر، يأكل ويشرب وينام ويصاب بالعوارض الصحية وغير ذلك، مثل البشر، ولذلك قال مثلكم. ويحزن كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم. تمام. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحصل له هذا، ولكنه امتاز على البشر بماذا؟ بالرسالة. يوحى إلي بواسطة جبريل كما قلنا أنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم بحق هو الله سبحانه وتعالى، لا معبود سواه، المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، فالإله بمعنى المعبود. ثم قال: ذلك بأن الله ثم قال إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني فمن كان يخشى الله ويخاف الله سبحانه وتعالى فهذا إيش يترتب عليه؟ فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل الصالح مقبول إلا بتوفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الصواب. الإخلاص لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فلا يدخل هذا العمل شرك. والصواب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل هذا العمل إيش؟ بدعة، فلا يدخل هذا العمل بدعة. فإن فقد أحد الشرطين فالعمل غير مقبول، فالعمل غير مقبول. نعم، فإن اختل الشرط الأول صار العمل حابط، وإن اختل الشرط الثاني صار العمل بدعة وهو باطل مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، ثم قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن ذلك، هذا هو الشاهد، ومن ذلك المراءة، مراءة الناس، لا يشرك بربه أحدا، فلا يرائي ولا يسمع ولا يريد بعمله هذا أن يسمعه الناس، وأنه ما شاء الله صاحب صوت جميل أو خطيب أو محاضر أو عالم أو ما إلى ذلك، هذا هو التسميع. فإذا أراد بهذه النية المراءة أو السماع أو سمع يعني بعمله أبطله الله عز وجل. فقال أحدا، نكر في سياق النهي، يعني أي أحد، لا ملك مرسل ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم استدل المؤلف بدليل آخر وعن أبي هريرة مرفوعا، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، فيه دليل على أن الله عز وجل إيش؟ يتكلم، فيه دليل أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. وهذا يسمى الحديث القدسي، وسمي الحديث القدسي لأنه مقدس يعني منزه، فلفظه من الله عز وجل ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه، يقول لفظه ومعناه مرويا عن الله سبحانه وتعالى، يعني من محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث النبوي ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهنا سؤال، هل الله سبحانه وتعالى محتاج لعبادة العباد ولعمل الناس؟ هل هو محتاج إلى عبادتهم؟ لا، الله سبحانه وتعالى ما أمر بهذه العبادة إلا لصالح العباد، من أجل أن يدخلهم الجنة، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عنا غير محتاج. فمن عبد الله سبحانه وتعالى هو استفاد بنفسه، ومن ترك العبادة فقد خسر الدنيا والآخرة. هل يضر الله شيء؟ الله عز وجل ما يضره شيء ولا يحتاج إلى هذه العبادة، فهذا من مصلحة الناس، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. ثم قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، هذا هو الشاهد، من عمل عملا عموما أي عمل، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، معناه أن العمل إيش؟ حابط لا يقبل. فسواء كان هذا العمل ظاهر أو خفي لا يقبل، لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، فتركته وشركه، يعني دليل على أن الشرك يحبط العمل سواء كان أكبر أو أصغر. ثم قال المؤلف عن أبي سعيد مرفوعا أيضا، ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث سأل ألا أخبركم، وهذا الحديث له سبب وله قصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قومه فإذا هم يتحدثون عن إيش؟ عن المسيح الدجال، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارهم بسؤال ألا أخبركم، وهذا فيه دليل على أن العلم عبارة عن سؤال وجواب، وأن المعلم يستعمل مع طلابه الطريقة المناسبة، وأسهل طريقة وأفضل طريقة هي طريقة السؤال والجواب. ألا أخبركم؟ قالوا بلى. هذا الجواب: بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال. يعني الأمر جلل. المسيح الدجال سمي مسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض. طيب، ما الفرق بين المسيح الدجال والرياء؟ أيهما أخطر؟ الرياء لا شك. ليش؟ لأن المسيح الدجال لا يتأثر به إلا من هو في زمنه، في زمن المسيح، لكن الرياء موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر الناس، يحصل موجود، هذا يختلف من شخص لآخر، فهذا موجود في كل الأزمنة الرياء، لكن المسيح الدجال موجود فين؟ في الزمن الذي يعيش فيه. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لكن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته أن الرياء أخطر من المسيح الدجال. قالوا بلى. وهذا في دليل أن الصحابة كانوا حريصين على الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريص على الفوائد. قال: الشرك الخفي. وهذا في دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. ثم شرح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الشرك الخفي، فيقوم يزي الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا هو الرياء، يصلح صلاته، يتأنى في صلاته، أراد إيش؟ مدحة الناس، الناس يمدحوه، هذا يسمى رياء، هذا يسمى رياء، وهو أخطر من المسيح الدجال، أخطر من المسيح الدجال. الشاهد على أن هذا الباب فيه فوائد: الفائدة الأولى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، وأنه يتأثر بكل شيء، بالعوارض الصحية وغيرها، وليس له من الربوبية أو الألوهية شيء. وفيه رد على الغلاة الذين من الصوفية الذين يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيمهم لله عز وجل. وفيه رد أيضا على القبورية والوثنية الذين يعظمون غيرهم، غير النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، فيرفعونه في مصاف الألوهية، يعني آلهة يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عبادته، فكذلك غيره من باب أولى، غيره من باب أولى، يعني لا سادة ولا أولياء ولا أضرحة ولا شيء. هذا الرسول نهى الله عز وجل عن عبادته: لا تغلوا في دينكم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، حذر أمته، فغيره من باب أولى. الفائدة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة، بعث بالدعوة إلى التوحيد، ونهى عن الشرك، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل من عهد نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بدأوا بالسياسة، ما بدأوا بالرقائق كما يفعل جماعة التبليغ، والسياسة كما يفعل جماعة الإخوان المفسدين، هذا كله غير صحيح، مخالف لطريقة الأنبياء والرسل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي يأتي إلى قومه يأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة والفائدة الثالثة: تدل الآية الكريمة على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، وجوب الإخلاص لله عز وجل في العمل لله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة: نعم، واحد نعم 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 الإخلاص في العمل ليس معناه أنك تخصص دعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو بما تشاء لكن لا تخصص. أنا قد نبهت على هذه المسألة من أول، لا تخصص، تمام؟ تدعو بما تشاء. هناك أدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل والأكمل والأحسن أنك تدعو بمثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الدعاء. علاج الرياء سيأتينا، علاجه واضح في الحديث، إذا قال أحدكم إذا جاءه رياء، معنى الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلمه، هذا الذي يذهب الرياء، هذا الدعاء حافظ عليه، هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، واضح؟ هذا الدعاء تجده موجود، حافظ عليه، حافظ على هذا الدعاء أفضل، لأنه لو كان في دعاء آخر لقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل دعاء. إذا ابتدعت في الدين وخصصت شيء هذا يعتبر بدعة، لا تخصص لكن تدعو بما تشاء، هذا هو الفائدة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة إذا لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في إيش؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة الخلق، فالخلق كلهم محتاجون لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى غير محتاج لمن؟ للعباد. الفائدة الخامسة التحذير من الشرك في العمل، وأنه سبب لرد الأقوال والأفعال والأعمال، سواء كان يعني شركا أكبر أو شركا أصغر، يعني يسببه الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ومنه الرياء. أيضا من الفوائد أن فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فإنه يتكلم متى شاء وبما شاء، صفة فعلية كسائر الصفات الفعلية، ليس ككلام المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلام يليق بجلاله. الفائدة السابعة التحذير من الرياء، وأنه يبطل العمل، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أيضا من الفوائد أن الشرك الخفي ينقسم إلى قسمين، شرك مبطل للعمل شرك أكبر، وشرك أصغر شرك أصغر. هذا خلاصة يعني هذا الباب، وذكرت لكم أن العلاج علاج الرياء إذا جاء الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشرك في هذه الأمة، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، هذا الكفارة. والعبد كلما قوي إيمانه قوي إيش؟ خوفه من الله سبحانه وتعالى، وخوفه من ماذا؟ من الرياء، لأنه يجب عليه أن يتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى. الباب السابع والثلاثون، هذا تبع للباب السادس أيضا له علاقة، قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني معنى كلام المؤلف يعني هذا باب، هذا باب من الشرك، أن من أشرك وأراد بالإنسان وأراد بعمله الدنيا وقع في الشرك، أن من أراد بعمله الدنيا وقع في الشرك، وهذا العمل بشرط أن يكون للآخرة، هذا العمل يعني هذا العمل هو أصلا للآخرة، فأراد بهذا العمل الذي للآخرة إيش؟ أراد به وجه الدنيا. أيوة، الفرق بين هذا الباب والذي قبله أن هذا الباب الذي قبله كان في الرياء، وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هما يجتمعان في العمل من وجه آخر، من وجه ويفترقان من وجه آخر، يجتمعان في إيش؟ في أن الذي يريد بعمله الدنيا بعمل الآخرة يريد به الدنيا، فهذا قد يستفيد في الدنيا من مال أو ثناء أو منصب أو غير ذلك، لكنه في الآخرة يحبط عمله. فيجتمعان في أمر الدنيا في أمر الآخرة ويفترقان في الدنيا. المرائي يخسر الدنيا والآخرة، عمله باطل في الدنيا وخاسر في الآخرة، لكن الذي يريد بعمله الدنيا فقد يكسب الدنيا لكنه يخسر فين؟ في الآخرة. فيجتمعان في الآخرة ويفترقان في الدنيا. استدل المؤلف بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد، أي من كان يقصد بعمل الآخرة وجه الدنيا أو عرض الدنيا من مال أو منصب أو غير ذلك، وزينتها، ما هي زينة الدنيا؟ المال والولد، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يوفي إليهم أعمالهم فيها، فقد يعطيه الله عز وجل الأموال، يعطيه المناصب، يعطيه الجاه، يعطيه ما أراد. يوفي إليهم أعمالهم، أي يعطيه الله سبحانه وتعالى استدراجا، لأنه أراد بعمله عمل الآخرة عرض الدنيا، فجازاه الله سبحانه وتعالى وكافأه في الدنيا استدراجا له ومعاملة له بما قصد. وهم فيها لا يبخسون، يعني في الدنيا قد يحصل على هذه المتعة كاملة لا ينقصون. ولذلك نرى الكفار نراهم إيش؟ يعيشون في نعيم، عندهم الأموال وعندهم المناظر الجميلة والأجواء الجميلة وعندهم الدنيا كلها بحذافيرها موجود، لأنهم ما أرادوا بعملهم هذا، حتى تبرعاتهم وصدقاتهم هذه يوثقونها وينشرونها للناس، يريدون إيش؟ بعمل الآخرة هذا عرض من الدنيا فيحصلون عليه، أكبر متبرع وأفضل متبرع وأحسن متبرع، ويطلق عليه يعني ألقاب كبيرة، فيوفيه الله سبحانه وتعالى ويجزيه في الدنيا. أولئك، لكن شوف الجواب الآن، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالذي يقصد بعمله هذا عمل الآخرة عرض الدنيا، هذا ما أرادوا الآخرة وما طلبوا فيها، فإنهم يحرمون من الثواب في الآخرة، يحرمون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا حبط بمعنى إيش؟ أيوة، بطل هذا العمل، ما صنعوه في الدنيا من يعني أعمال خيرية ومن البحث عن الشهرة والسمعة وغير ذلك، حبطوا إيش؟ حبط في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون. البطلان يكون في الدنيا والحبوط يكون فين؟ في الآخرة. البطلان يكون في الدنيا والحبوط في الآخرة. ثم قال المؤلف: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ما معنى تعس؟ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني هلك. ما الفرق بين الدينار والدرهم؟ الدينار هو المضروب من إيش؟ من الذهب، والدرهم هو المضروب من الفضة، ولذلك فرق بينها في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة، الخميصة هو ثوب أسود فيه خطوط حمراء. تعس عبد الخميلة، ثوب المخمل يسموه، له شلاشل أو يعني خيوط مدلاة. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني إن أعطي من الدنيا شيء رضي وانبسط وأثنى عليك ومدح، وإن لم يعطى سخط انقلب عليك. تعس وانتكس، أعاد الدعاء عليه ورجع مرة ثانية ينتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا وقع في رجله شوكة، وقع على شوكة، فلا يستطيع أن يعني يخرج هذه الشوكة بسبب إيش؟ الكسل والخمول والاتكاء على الدنيا والركون إليها. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من؟ على عابد المال سواء كان من ذهب أو فضة، وعلى عابد الدنيا عموما، سماه عبد، عبد لغير الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن هنا يبين لنا على أن الناس لهم مآرب مختلفة، هذا يريد دينار، وهذا الدرهم، وهذا الخميصة، وهذا الخميلة ثياب، وهذا يريد منظر، وهذا وهذا إلى آخره. ثم قال إن أعطي رضي، وهذا فعل الخوارج، فالخوارج لا يقاتلون من أجل الدين. أول خارجي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا؟ هل ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في الدين أم في المال؟ في المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة اعدل يا محمد، لما كان إيش يقسم الغنائم، اعدل يا محمد اعدل، يعني غضب على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الشاهد من هذا على أن هذه سنة سنها ذو الخويصرة، وإلى الآن الخوارج يفعلون هذا الفعل، غضبهم ليس لله ورضاهم ليس لله، من أجل الحزب، من أجل الشهرة، من أجل المال. ولذلك نرى أن هؤلاء الحزبيين لا يعني تقوم لهم قائمة، بسبب أنهم أرادوا بعرض الآخرة، أنهم أرادوا بعملهم الآخرة هذا عرض الدنيا، فجازاهم الله سبحانه وتعالى على هذا العمل. فقد يكون لأحدهم شهرة، هؤلاء أهل البدع نراهم في القنوات الفضائية يعطيهم الشهرة والمكانة، وقد يصلون إلى أعلى المناصب، ولكن صاحب البدعة لا يوفق، وصاحب البدعة عمله حابط، ويتصل بهم البدعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلى موالاة المشركين، وإلى محبتهم، وإلى الدفاع عنهم. يعني يتدرج بهم الشيطان إلى أن يقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشاهد هذه الجملة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم إيش؟ عبيدا لهذا المال، عبيدا لهذه الدنيا، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك. ثم قال في حديث آخر طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى، ما معنى طوبى؟ شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. آخذ لعبد، عبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، حياته وأمنيته ووقته كله لله سبحانه وتعالى، جهاد، ينتقل من مكان لآخر. آخذ بعنان فرسه، يعني إيش معنى عنان فرسه؟ يعني الخطام، اللجام. أشعث رأسه، يعني لا يعتني بنفسه، ليس من أصحاب الدنيا الذين يعني يتزينون وتظهر عليهم الراحة والنعمة، لا، ما هو فاضي، فينتقل من جهاد إلى جهاد. مغبرة قدماه، لا يبالي بالتراب، لأنه يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أن يوسخ الإنسان نفسه أو يتعمد أن يتسخ، لا، هذا لأنه في الطريق فلابد أن يقع في هذا الشيء، أن تكون مغبرة قدماه لابد. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا، يعني وصف الحال الذي يقع فيه المجاهد. إن كان في الحراسة كان في حراسة، يأمره القائد أن يكون في حراسة الجانب الضعيف، سواء على الميمنة أو الميسرة أو المؤخرة أو المقدمة، لا يزعل. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة يعني في المؤخرة، إن أمره القائد أن يبقى في المؤخرة يبقى في المؤخرة، يتفقد الضعيف والعاجز والمريض والمتخلف عن، وهكذا لا يأبه، لا يقول إيش لماذا لم يضعني الخليفة أو القائد في المقدمة. وهنا يقع أصحاب الدعوة، والدعوة جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أصحاب الدعوة بعضهم يقعون في هذه الإشكالات. فإذا قسم بينهم الرجل الكبير أو العالم أو الشيخ العمل مثلا وكلفه بعمل معين غير ظاهر، فيأتي شاب ضعيف الإيمان أو أنه أراد بعمله عرض الدنيا فيعترض ويشكك في الرجل هذا القائد أو غير ذلك، يشكك فيه، ليش أنا وضعني في الأخير؟ أي ما يريدني إيش أظهر أمام الناس، لماذا وضعني في هذه الشغلة؟ ما يبغاني أظهر أمام الناس. فيأتي الشيطان يوسوس له حتى يدب الخلاف بين الشباب فيقعون فيه. فنقول له لابد أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، المكان الذي يضعك فيه قائد المعركة أو قائد الدعوة في أي مكان اعمل، فأنت تعمل لله عز وجل، لا تعمل لهذا الرجل، لا تعمل لهذا الرجل، تعمل لله سبحانه وتعالى. ومن صفاته أنه إذا استأذن لم يؤذن له، ليش؟ لأنه غير وجيه، ليس له مكانة، وإن شفع لم يشفع، يعني إن توسط لأحد لا تقبل وساطته لأنه رجل، لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله عز وجل لأبره. فالعبرة ليست عند الناس بقبولهم له أو عدم قبوله، العبرة عند الله سبحانه وتعالى. توفي أحد الصحابة أظنه جليبي رضي الله عنه، فبحثوا عنه في المعركة أو دفن، فقالوا لعمر بن الخطاب أو عمر قال له أين؟ قالوا دفن، ما يعرفه أحد أو كذا، قال لكنه معروف عند الله سبحانه وتعالى، معروف. هذا هو العبرة، أنك تتوجه بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد السمعة ولا الرياء. الشاهد أن هذا الحديث اشتمل على صفات المؤمنين. هذا المؤمن أولا أنه معد نفسه للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، جاهز. الشيء الثاني أنه لا يتفرغ لإصلاح نفسه أو إصلاح هيئته، لأنه متفرغ لدرجة أعلى من ذلك وهي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثالثا أنه لا يبالي أين وضعه القائد سواء في المقدمة أو في المؤخرة، لا يبالي. أيضا أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الوجاهات، فلا إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. فالعبرة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه فضل عدم الظهور بخلاف أهل الحزبيات الذين يجرون خلف الشاشات وخلف القنوات من أجل الظهور أمام الناس، يعلقون الناس بأشخاصهم بذواتهم، فتجد الحزبي أو الجاهل يوالي ويعادي من أجل هذا الرجل شخصه، لكن الذي يربي الناس على الحب لله سبحانه وتعالى إن ظهر أو ما ظهر هو يعبد الله سبحانه وتعالى. هل رأينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأينا أبو بكر؟ هل رأينا عمر؟ هل رأينا هؤلاء؟ أحمد بن حنبل، ابن تيمية، محمد بن عبد الله، ما رأيناهم، ما رأيناهم، لكن نحب الله سبحانه وتعالى وهؤلاء نحبهم. لكن واحد من الحزبيين يعلق الأشخاص به، فإذا ذهب ذهب معه قطيع من الناس أو فئام من الناس، هذا شغل الحزبيين. فهذا من صفات أهل الإيمان، أنهم لا يبالون بالظهور بل يحبون الاختفاء بالأعمال الصالحة. الآية التي ذكرت من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها تشتمل على أنواع الشرك، المشرك الكافر، النوع الأول المشرك الكافر الذي يعمل أعمال صالحة، هل تقبل؟ لا تقبل، يدخل في هذه الآية، المشرك الكافر لا تقبل أعماله الصالحة. لماذا؟ لأن ليس لديه أصل التوحيد، ما عنده توحيد ولا إسلام. النوع الثاني المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال الآخرة لكنه لا يريد بها وجه الله، أعمال الآخرة لكنه لا يريد بها وجه الله، مثل إيش؟ يتصدق من أجل أن يشفى له مريض، من أجل أن يدفع عن نفسه العين، هذه أراد مصلحة قد يوفيها الله سبحانه وتعالى لكنه في الآخرة ما يحصل على أجر، استوفاه في الدنيا، هذا يدخل في الآية. النوع الثالث مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، لا يريد المؤمن الذي يعمل أعمال صالحة لكنه لا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها طمع الدنيا، كالذي يحج من أجل المال أو يريد العوض على الدعوة، يريد العوض على المحاضرة على الدرس، يعني يريد مال، فهذا قد يكون عمله حابط وهو يدخل في الشرك الأصغر. النوع الرابع من عمل أعمالا صالحة لم يفسدها ثم يفسدها بماذا؟ بالشرك، ثم يفسدها بالشرك، كأن يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو غير الله سبحانه وتعالى من الموتى والأضرحة والقبور وغير ذلك، وهذا ما يفعله الآن كثير من المنتسبين للإسلام، يريدون يعني طريق إيش؟ عمل الآخرة، فيعبدون ويصلون عند هذه القبور لكنه أفسدها بهذا العمل الشركي، فعمله هذا غير مقبول. يستفاد من الباب هذا أولا التحذير من إرادة العمل الدنيا، تحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الفائدة الثانية أن إعطاء الله عز وجل للدنيا، إن إعطاء الله سبحانه وتعالى الدنيا لمن لا يحب ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، فالكفار أعطاهم الأموال، هل هذا دليل أن الله يحبهم؟ لا، ليس دليل أن الله سبحانه وتعالى يحبهم، ولكن كما قال تعالى يوفي إليهم أعمالهم، يعني يعطيهم كاملة في الدنيا. أيضا يؤخذ من هذا الفائدة ليست في صورة العمل، يعني لا يغرك المظهر، لا يغرك المظهر، وإنما العبرة في ماذا؟ في نية العامل، في نية العامل. ولذلك جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، قد واحد يتصدق بمليارات الريالات والثاني تصدق بماذا؟ بشق تمرة، وهذا يسبق هذا، صاحب التمرة يسبق صاحب المليارات، لأنه هذا أراد السمعة وأراد الرياء وأراد غير ذلك، وهذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى، يختلف، فهذا محله إيش؟ النية، القلب. أيضا يؤخذ من هذا أنه يفرق بين العبد الذي يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى وبين من يعمل لأجل الدنيا. أيضا يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا عبدا لها، عبدا لها، وما أكثر العبيد الآن للدنيا في هذا الزمن، هؤلاء عبيد لمن؟ للدنيا، الدنيا أصبحت إيش؟ تمتلكهم، فيوالي ويعادي من أجل الدنيا ويحب ويبغض من أجل الدنيا. أيضا يؤخذ من هذا العلامات التي ذكرناها سابقا للذي يعمل من أجل الآخرة، منها كما قلنا أنه معد نفسه للجهاد، وأنه لا يتفرغ العناية بنفسه لأنه مشغول بالجهاد، ولا تقبل واسطته، ولا إذا استأذن لا يؤذن له، وغير ذلك من الصفات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.